السادسة صباحا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
ونستهلها بالعناوين. إسرائيل تنفذ ضربة ضد إيران بحسب إعلام أمريكي. طهران تقول إنه ليس هجوما وتؤكد سلامة منشآتها النووية. فيتو أمريكي يحرم الفلسطينيين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الرئيس ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش اليوم. الاتحاد الأوروبي يسعى لتوحيد أسواقه المالية لمنافسة الصين والولايات المتحدة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بحسب قناة ABC نيوز ونقلا عن مسؤول أمريكي كبير، فإن إسرائيل شنت ضربة ضد إيران التي فعلت دفاعاتها الجوية في محافظات عدة سارعت للقول إنه ليس هجوما وطمأنت إلى سلامة منشآتها النووية. كل التفاصيل المتوفرة حتى الآن معك لميس زين الدين.
وسط سيل من الأنباء أعلنت إيران أنها أسقطت مسيرات عدة وأنه ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان. وقالت السلطات الإيرانية إنها فعلت دفاعاتها الجوية في محافظات عدة، كما علقت الرحلات التجارية من وإلى مطارات عدة بما فيها طهران. هذا وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن المنشآت النووية الموجودة في أصفهان آمنة تماما، مشيرة إلى أن المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول وقوع حادثة في هذه المنشآت غير صحيحة. وكالة إيرنا الإيرانية قالت إن لا أضرار جسيمة في إيران. الجيش الإسرائيلي قال من جانبه إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل من دون أن يعلق على ما يجري في إيران. وقالت مصادر إنه كان هناك إخطار مسبق لأمريكا من جانب الإسرائيل.
وخطوط فلاي دبي أعلنت منذ قليل إلغاء رحلاتها إلى إيران. إذن فجر اليوم تم إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل من دون التعليق على ما يجري في إيران. الأجواء في الدولة العبرية نقلها لنا في مداخلة سابقة مراسلنا في القدس زياد حلبي.
في إسرائيل الرسمية لا تصريحات ولا تأكيدات لشن الغارات، ولكن الواضح بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة محدودة على قاعدة جوية في إيران. ويبدو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستنفذ هذه الغارة مسبقا. في إسرائيل هناك استنفار للدهات الجوية الإسرائيلية من شمال إسرائيل إلى جنوبها، سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء. التوقعات بأن إيران قد تلجأ إلى رد محدود أيضا على الهجوم الذي شنته إسرائيل ردا على الضربة الإيرانية التي نفذت قبل 6 أيام.
كان هذا زياد حلبي من القدس. والجيش الإسرائيلي أفاد منذ لحظات أن صفارات الإنذار التي انطلقت فجر اليوم في شمال إسرائيل كانت إنذارا خاطئا. مصدر مطلع أفاد بأنه كان هناك إخطار مسبق لواشنطن من الإسرائيليين. كيف تتابع واشنطن ما حدث فجر اليوم؟ نستمع إلى ما قاله مراسلنا علي بردة في فقرة مباشر مع مراسل.
طبعا المعلومات الأمريكية هي أن إسرائيل أبلغت بالفعل المسؤولين الأمريكيين وإدارة الرئيس جو بايدن أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بالرد على الهجوم الإيراني الذي حصل الأسبوع الماضي ضد إسرائيل، وهذا بالفعل ما حصل. لم تشر المصادر الأمريكية ما إذا كانت هذه المعلومات بدقة حصلت بالفعل، ولكن أكد المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لم تعطي تصريحا لإيران بالقيام بمثل هذه العمليات، ولكنها تبلغت بالفعل أن إسرائيل ستقوم بتوجيه ضربة ضد إيران.
استمعنا إلى مراسلنا في واشنطن علي بردة. والولايات المتحدة منعت الأمم المتحدة فعليا من الاعتراف بدولة فلسطينية من خلال استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة كاملة في المنظمة الدولية. امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة. هشام ملحم من واشنطن.
هيئة الفيتو الأمريكي بعد بداية الشهر السابع من القتال بين إسرائيل وحركة حماس، وبعد أن تسبب الاجتياح الإسرائيلي بأزمة إنسانية كبيرة ووضع مئات الألاف من الفلسطينيين في غزة على حافة المجاعة. وتعرضت إدارة الرئيس جوزيف بايدن إلى ضغوط خارجية وداخلية من مشرعين ديمقراطيين بسبب دعمه القوي لإسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وللسعي إلى وقف لإطلاق النار ومعالجة المعاناة الإنسانية في القطاع. ويدعو القرار الذي عطله الفيتو الأمريكي إلى تغيير مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة من مرتبة مراقب إلى عضو كامل، ومع أن قبول أي دولة جديدة في الأمم المتحدة يتم بقرار يصدر عن الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، إلا أن القبول النهائي يتطلب توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي، وهذا ما عطلته الولايات المتحدة أمس. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
السلطة الفلسطينية نددت باستخدام الولايات المتحدة حقها في النقد الفيتو في مجلس الأمن، كذلك فعلت حركة حماس فيما عبرت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها. في المقابل أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقد. هذا وتواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة وأعداد الضحايا في تزايد مستمر. الوضع في القطاع ينقله لنا مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
ما أن ينتهي الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عملية عسكرية في منطقة حتى يعلن عن استعداده لعملية أخرى في وسط القطاع وتحديدا في مخيم النصيرات ومدينة الزهراء والمغراقة، تراجعت الدبابات والآليات المدرعة بعد نحو أسبوعين دمرت خلالها القوات الإسرائيلية مئات المنازل والمباني والمدارس والمساجد والجمعيات والمحال التجارية والبنية التحتية. وأعلن الجيش عن استعداده للعملية العسكرية البرية الأكبر في رفح في أقصى جنوب القطاع، وتزيد التهديدات الإسرائيلية تعقيدا وضغوطات تدفع لمزيد من الإرباك. النازحون من دون خيارات ولا يعرفون إلى أي مكان سيتجهون في حال بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية، مع غياب الأمن والأمان في كل مكان في القطاع، مع استمرار الضربات الجوية على رفح وخان يونس وتل الهوى والزيتون في مدينة غزة. عادل زعنون، غزة، مونتي كارلو الدولية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أمام مجلس الأمن الدولي من أن الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل، داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس في لحظة الخطر القصوى هذه كما قال. وفي جنوب لبنان نفذ حزب الله 11 عملية عسكرية ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي، وذلك ردا على استهداف القرى الجنوبية والمنازل المدنية. وعلى وقع التصعيد الإقليمي، أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل اليوم في باريس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون. لميس زين الدين.
تنامي التوتر على أكثر من جبهة من غزة إلى جنوب لبنان، وصولا إلى توترات أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران، فضلا عن الملفات الداخلية ستكون على الأرجح على طاولة المباحثات في فرنسا أثناء لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، الذي التقى نظراءه الأوروبيين في آذار مارس في إيطاليا سعيا للحصول على مساعدات لقواته بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية. هذا اللقاء يأتي عقب كلام ماكرون في ختام قمة الاتحاد الأوروبي التي دعت لفرض عقوبات على إيران، إذ تطرق إلى ضرورة مراقبة استقرار لبنان عن كثب. وتسعى فرنسا منذ عام 2020 لإيجاد حل في لبنان الذي يعاني من انسداد الأفق السياسي بشكل متكرر وفي خضم انهيار اقتصادي دون أن تتمكن من تجاوز الخلافات بين الأطراف.
قتل تنظيم الدولة الإسلامية 20 جنديا ومقاتلا في قوات موالية للنظام السوري خلال هجومين في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. اختتم الرئيس السنغالي مساء أمس زيارة لموريتانيا، هي الأولى له للخارج منذ تسلمه مقاليد الحكم في بلده مطلع شهر أبريل الجاري. من نواكشوط حياة السيد.
الزيارة التي استمرت لساعات تخللتها مباحثات على انفراد بين الرئيسين الموريتاني والسنغالي، توسعت لتشمل بالإضافة للوفد السنغالي وزراء من الحكومة الموريتانية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، حسب ما أورد حساب الرئاسة الموريتانية في إيجاز نشره. كما تطرقت المباحثات إلى الملفات المشتركة وعلى رأسها تطوير حقل أحميم للغاز الطبيعي المسال ومراجعته بعد أن شهد تأخرا يقدر ب 28 شهرا، ويترقب بدء الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري 2024. زيارة الرئيس السنغالي انتهت، لكن محللين يؤكدون أنه سيكون لها ما بعدها وتثبته الأيام. حياة السيد، نواكشوط، مونت كارلو الدولية.
لقي قائد الجيش الكيني فرانسيس أوموندي أوغولا وتسعة من كبار الضباط مصرعهم في تحطم مروحية عسكرية في منطقة نائية بغربي البلاد وفق ما أعلن الرئيس، في خطوة تدفع نحو المزيد من التدهور في العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو. قررت السلطات في واغادوغو إبعاد ثلاثة من الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين في السفارة الفرنسية. أديب الصوفي.
بعد توجيه اتهامات خطيرة لهم، طلبت السلطات في بوركينا فاسو من ثلاثة دبلوماسيين يعملون في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وفي رسالة موجهة إلى السفارة الفرنسية، قالت وزارة الخارجية البوركينابية إن الدبلوماسيين الثلاثة صنفوا أشخاص غير مرغوب بهم وعليهم مغادرة البلاد، ووجهت لهم تهمة القيام بنشاطات تخريبية دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذه النشاطات المزعومة وطبيعتها. فرنسا التي عبرت عن أسفها لمثل هذا القرار نفت الاتهامات التي وجهتها السلطات في بوركينا فاسو إلى الدبلوماسيين الثلاثة، واعتبرت أنها لا تستند إلى أي أساس مشروع ولا صحة لها. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو شهدت تدهورا كبيرا منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل إبراهيم تراوري إلى السلطة في أيلول سبتمبر عام 2022. كما أنهت بوركينا فاسو اتفاقا عسكريا مع فرنسا أدى إلى انسحاب القوات الفرنسية المتواجدة على أراضي هذا البلد.
عاد قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماع قمة بالأمس في بروكسل، أعادوا إحياء مشروع صعب لتوحيد أسواقهم المالية في إجراء مطلوب لمنافسة الولايات المتحدة والصين في مجال التقنيات الخضراء والرقمية. عودة إلى لميس زين الدين.
اجتماع بروكسل سيعطي دفعا سياسيا جديدا للمشروع الذي يحظى بإجماع حول مبدئه، غير أنه لا يزال متعثرا وسط مناقشات فنية على خلفية مصالح وطنية متضاربة. ويذكر أن 15 دولة لا تزال مترددة حيال هذا المشروع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن اتحاد الادخار والاستثمار هو المفتاح للتمكن من تعبئة التمويل الخاص للمشروع وفقا للأولويات الأوروبية، مشيرا إلى أن تم تحديد الطريقة والمبادئ والجدول الزمني، وستناقش المسألة في حزيران يونيو المقبل. وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا إن أكثر من 300 مليار يورو تخرج من أوروبا سنويا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن السوق الأوروبية مفككة ولا تتمتع بجاذبية كافية. من جهته رأى المستشار الألماني أولاف شولتز أن على الشركات الأوروبية أن تتمكن من الاستفادة من حجم الأسواق الداخلية الأوروبية للتقدم في مجال النمو وتحقيق المشاريع الكبيرة للتحول الأخضر والرقمي.
يسجل الاتحاد الأوروبي ركودا منذ أكثر من عام ونصف العام، بلغت أعلى نسب تمويل أو نسبة نمو خلال العام 2023 0.4 مقارنة ب 2.5 في الولايات المتحدة 2.5% و 5.2% في الصين. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشر. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل تنفذ ضرب ضد إيران بحسب إعلام أمريكي. طهران تقول إنه ليس هجوما وتؤكد سلامة منشآتها النووية. فيتو أمريكي يحرم الفلسطينيين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الرئيس ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش اليوم.